الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 بعد 300 من صحيح مسلم، وهو الدرس 12 والأخير من كتاب المساقاة. قال: باب أخذ الحلال وترك الشبهات. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي من حاشد قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو النعمان بإصبعه إلى أذنيه لتأكيد السمع لهذا الحديث: إن الحلال بين يعلمه الجميع. الحلالات الطيبات معلومة للجميع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأصل فيه الإباحة. وإن الحرام بين، الحرام الواضح الخبيث قد بينت حرمته للجميع، كالزنا والخمر واللواط والحشيشة وما في بابه. وبينهما مشتبهات، يعني لم يتبين حكمها للجميع، وإن كان قد علم بعضهم بالقرائن أن هذه من قبيل الحرام لترجح وسائل المنع فيها، وربما ترجحت عند بعضهم أنها من قبيل الحلال، فلهذا التردد صارت مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس. معناه أن بعض الناس يعلمون الحكم في هذه المسائل المشتبهة، فمن اتبق الشبهات أي الأمر الغير واضح يتركه من باب البعد عن الشبهات ومن باب سد ذرائع الوقوع في الحرام، استبرأ لدينه، لأنه إن تعاطاه وهو حرام خالف دينه وعرضه، لأنه إذا تعاطاه وهو حرام تكلم الناس فيه وربما جلد، كما هو الحال في النبيذ، بعضهم يتعاطاه على أنه ليس بخمر وإنما هو شراب كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم توسع فيه أي نبيذ وإن كان قد تخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ينبذ له في الصباح ويشربه في المساء، أو ينبذ له في المساء ويشربه في الصباح، أما أن يترك حتى يخمر فلا. ولذلك توسع أهل الكوفة في إباحة النبيذ وتكلم العلماء فيهم. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي كاد أن يقع في الحرام، لأنه ما قد ظهر له أنه حرام صريح، كالراعي، مثله كحال الراعي يرعى حول الحمى المال الممنوع من الراعي، يوشك أن يرتع فيه، يقرب أن تدخل الغنم أو الإبل أو البقر فيه من غير أن يشعر فيتحمل التبعات. ألا وإن لكل ملك حمى، في الغالب أن ملوك الدنيا يجعلون محميات، إما من باب المحافظة على الحيوان البري، وإما من باب المحافظة على أمور الرعي ونحو ذلك. ألا وإن حمى الله محارمه، يعني لا تقترب الحرام، فإن فعلت ذلك فقد انتهكت الحرمة وتعديت حدود الله. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لأن بقية الأعضاء تابعة للقلب، إن صلح صلحت وإن فسد فسدت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال رحمه الله: وهذا الحديث يعتبر من جوامع الكلم، وهو مذكور ضمن الأربعين النووية للنووي رحمه الله، لما فيه من الفوائد الكثيرة لما أراد أن يتوسع ويستنبط منه الأحكام، فهو حديث جامع الحلال الواضح بين لا يخفى حله على أحد، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن واللبن من مأكول اللحم والبيض ونحو ذلك. والحرام بين كالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح والزنا والكذب والغيمة والنميمة والنظرة إلى الأجنبية، وبينها مشتبهات غير واضحة الحل ولا الحرمة، لا يعرفها كثير من الناس ويعلمها بعضهم وهم العلماء بالنظر إلى أدلة الشرع. والأصل في الحيوان الإباحة إلا ما حرمه الدليل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأصل في الأشجار الإباحة إلا ما حرم لسميته أو لتخديره أو لمعنى من المعاني. والأصل في حيوان البحر أنه حلال كله، ميتته وصيده، وكذلك المرمائي هو إلى الحل لكن بشرط الذكاء. قال رحمه الله: باب بيع البعير واستثناء ركوبه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، قد أعيا تعب ما عاد استطاع يمشي مع الإبل، فأراد أن يسيبه يتركه ويمشي بغيره لأنه أخره عن السير، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا للجمل ولجابر وضرب الجمل، وهذا من دلائل نبوته، فصار سيرا لم يسر مثله، كأنما صار شابا نشيطا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه، استدل به العلماء على الثنية المعلومة، إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك، يعني أنقصتك عما تستحق في جملك، خذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم منة منه ورد له جمله إكراما له. قال رحمه الله: والسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان، قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير، يعني قد تعب، فقال لي: ما لبعير؟ قلت: عليل مريض. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، دلائل نبوته. قال: فقال لي: كيف ترى بعير؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبعني؟ فاستحيت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، لأنه إن أخذه منه في ذلك الحين عجز عن المشي. قال: فقلت له: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلقياني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له: تزوجت ثيبا. قال: أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ هذا الذي يرغب الناس فيه، لكن أحيانا قد يقدم الإنسان زواج الثيب لرجاحة عقلها ثم لحسن ماذا صناعتها ونحو ذلك. قال: فقلت له: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد، توفي في أحد، ولي أخوات صغار قد أوصاه أبوه بهن، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، يعني في السن، تبقى تتخاصم مع أخواته، افعلي. قالت: ما سأفعل؟ قالت: أنت وأنت. بينما لما تكون كبيرة السن عاقلة تفهم تؤدبهن وترعاهن كأنهن بناتها، فلا تعذبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتعذبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. وهذا من عقالة جابر. كثير من الناس الآن لا يهمه إلا مثلا مصلحة نفسه، يريد أن يتزوج ويبحث عن بكر، وربما يكون له زوجة قد فارقها أو زوجة قد ماتت وله منها أبناء يحتاج إلى رعاية، فالبكر لا ترعاهم ولا تبالي بهم ولا تلتفت إلى مصلحتهم لأنها ما قد جربت الحياة، ثم هي أيضا تحتاج إلى رعاية. بينما إذا كانت ثيب ربما كان لها أبناء من الزوج الأول، أو ربما قد قامت على إخوانها الصغار أو غير ذلك، فتصير حسنة الصنعة معهم. وفي رواية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدمت فالكيس الكيس. وفي رواية: اركب بسم الله. وفي رواية: الله يغفر لك. الدعاء لمن ابتعت منه، والتسمية عند الركوب، وغير ذلك من الأحكام. وفي رواية قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال: فاشتراه مني بثمن قد سماه، ولم يذكر البقيتين والدرهم والدرهمين، وقال: أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها، يعني إتحاف القادم من السفر بشيء من الطعمة وإكرام الضيوف إلى غير ذلك من الأحكام، الذي لو استوفاها من أراد الاستيفاء لبلغت جملا كثيرة. قال النووي رحمه الله: أعلم أن في حديث جابر هذا فوائد كثيرة، أحدها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه. الثانية: جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. الثالثة: جواز المماكسة في البيع وسبق تفسيرها. الرابعة: استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابهم عن أحوالهم والإشارة عليهم بمصالحهم. الخامسة: استحباب نكاح البكر. السادسة: استحباب ملابعة الزوجين. السابعة: فضيلة جابر في أنه ترك حظ نفسه في نكاح البكر واختار مصلحة أخواته، ينكح ثيب تقوم بمصالحهن. الثامن: استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. التاسع: استحباب الدلالة على الخير. العاشر: استحباب إرجاح الميزان فيما يدفعه. الحادي عشر: أن أجرة وزن الثمن على البائع. الثانية عشر: التبرك بآثار الصالحين، ليس هذا على إطلاقه، إنما يكون التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: لا تفارقه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنووي الحافظ قد زل في هذا الباب هو التوسع في الحث على التبرك بآثار الصالحين. الثالث عشر: جواز تقديم بعض الجيش الراجعين بإذن الأمير. الرابع عشر: جواز الوكالة في أداء الحقوق ونحوها وفي غير ذلك. قال رحمه الله: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء. وبالسند المتصل: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا نوع من الإبل. قال: فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبو رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيار الرباعية، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. بحيث أنه زاده، لكن هذا بشرط ألا يكون بينهم اتفاق، ألا يكون هناك شرط من المستقرض على الزيادة أو من المقرض على الزيادة، وإنما المستقرض يزيد من نفسه إكراما لمن أقرضه. قال: أما البكر من الإبل كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية، فإذا استكملت 6 سنين ودخل في السابعة وألقى رباعيه بتخفيف اليافة هو رباع والأنثى رباعية. وفي هذا الحديث جواز الاقتراض والاستدانة، وإنما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المغرم وهو الدين. وفي جواز اقتراض الحيوان، وفيه 3 مذاهب: الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطاها، فإنه لا يجوز، ويجوز اقتراضها لمن لا يملك وطاها كمحارمها والمرأة والخنثى. والمذهب الثاني مذهب المزني وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد. والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان، وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النصف غير دليل. قال رحمه الله: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا، لأنه ليس من الربويات، فيجوز أن يبيع الجمل بجملين، أو الشاة بشاتين، أو البقرة ببقرتين، أو السيارة بسيارتين، أو البيت ببيتين. هذه ليس من الأصناف الربوية. قال: أبو سند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث حاوى حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، لأن العبد يحتاج إلى إذن سيده، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. قال: باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. رد على مجاهد، لأن مجاهد يرى أن الرهن إنما يكون في السفر، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وهذا إنما خرج مخرج الغالب. وبسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، يعني دينا، فأعطاه درعا له رهنا، وفي رواية رهنه درعا من حديد. قد تقدم معنا جواز المبايعة مع اليهود والنصارى ومع أهل الذمة، والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم، وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل في الدنيا وملازمة الفقر، وجواز الرهن، وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وجواز الرهن في الحضر. وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا مجاهد وداود، فقال: لا يجوز إلا في السفر، فقد تقدم الرد عليهم. قال رحمه الله: باب السلم. السلم والسلف، السلم والسلف، والسلف له معنيان، قد يراد به أنك تستلف من أحدهم مالا قرضا، والمعنى الثاني أنه السلم. والسلم له شروط: أولا أن تشتري شيئا معلوما في الذمة، معلوم، سيارة موديل مثلا 2022 هاي لوكس فل كامل، يأتي بجميع أوصافها، ما يصلح تقول له اشتري سيارة وتمشي، سيارات مختلفة. الأمر الثاني أن يدفع الثمن في مجلس، في ذلك المجلس يدفعه مرة واحدة. الأمر الثالث أن يكون قد اتفق على الوقت الذي يسلم فيه البضاعة في شيء معلوم بثمن معلوم في وقت معلوم، ويدفع المال في المجلس. وهذا من تيسير الله عز وجل على العباد. قد يقول قائل: إيش فائدة المشتري؟ أنا الآن قد أذهب إلى التاجر أعطيه 50,000 سعودي على أن يأتيني سيارة بعد 5 أشهر، إيش الفائدة اللي أتحصل عليها أنا؟ والتاجر يأخذ هذا المال وقد يستخدمه ويتاجر فيه ويحصل على خير منه. إذن هذا البيع السلم فيه مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. المشتري يحفظ ماله، بعض الناس إذا بقي المال في جيبه يذهبه، وهو الآن ما يشتري سيارة، ليس بحاجة إليها، فيحفظ ماله. وأيضا ربما يقع ما يحول بينه وبين الحصول على مثل هذه السيارة، والبائع يكسب هذا المال ويتاجر فيه. فالسلم من البيوع المباحة، وليس هو من بيع ما ليس عندك، مستثنى من بيع ما ليس عندك، لأنه يعني اشترى شيئا معلوما لوقت معلوم بثمن معلوم مقدور على تسليمه، ما لا تذهب تشتري طائر في السماء ولا سمك في البحر، أشياء غير مقدور التسليم عليها فيها غرر، أما هذا شيء معلوم. قال: واختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل، فجوز الحال الشافعي وآخرون. أما الحال ما هو سلم، تدخل الدكان تقول له اعطني هذه البضاعة وهذه قيمتها، هذا ما هو سلم، هذا بيع وشراء واضح. قال رحمه الله: باب السلم. لأن البيع يا أخوة عندنا أنواع، أولا مقدم الثمن مؤخر التسليم السلم، الثاني مقدم البضاعة مؤخر التسليم في كثير من البيوع، وهذا يسير عليه كثير من الناس، الثالث مؤجل الثمن مؤجل البضاعة، الرابع مؤجل الثمن مؤجل البضاعة، هذا بيع الدين، بالدين لا يجوز، وبقية الأنواع تجوز بشروطها. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد واللفظ يحيى، قال عمرو حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابن المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. بل كانوا يسلفون في الحب والحنطة والشعير مع أهل الشام، ولا يسألونهم هل معكم هذه الحبوب أو ليست معكم، خلاص الأصل أن هذا التاجر يستطيع أن يأتي بالبضاعة في وقتها المحدد. قال رحمه الله: باب تحريم الاحتكار في الوقت، يعني الاحتكار أخذ بضاعة والناس بحاجة إليها يدخرها لوقت ترتفع فيه السلعة، أما إذا كان يدخر بضاعة لا حاجة للناس إليها لوقت ارتفاع السعر لا حرج. مثلا الآن عندنا موسم الرمان، لو أن رجلا له ثلاجة يشتري رمان ويضعه في الثلاجة حتى إذا أتى الشتاء أو غير ذلك باعه، هل في هذا محظور؟ ليس فيه محظور، لأن السوق مليء بالرمان أصلا، السوق مليء بالرمان. لكن لو أن الناس ليس لديهم هذه البضاعة وهو يشتريها ويحتكرها والناس يبحثون ويتطلبون ما يجدون، هذا هو الممنوع. ومثله مثلا الرز، هذه الأيام الرز متوفر في السوق وفي الدكاكين، لا حرج أن يشتري ويدخر. لكن لو أتى في وقت الأزمة ويشتري ويدخر، هذا هو الممنوع. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وابن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر، لعله في شيء ظنه احتكار وليس باحتكار. قال: باب النهي عن الحلف في البيع، يعني الحلف لا سيما إذا كان بالكذب، لا سيما إذا كان يكسر فيه، لا سيما إذا كان للتغرير. ثم أيضا الإنسان يبايع يقول له: يا أخي عجبك بهذا السعر ولا ذهب بحث عن غيري، أما أن يبقى والله اشتريت علي بكذا، والله إنه بكذا، والله ما أبيع إلا بكذا، هذا فيه ما فيه. قال أبو السند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. وفي رواية: إياكم وكثرة الحلف، هذا حديث آخر نقرأه بسنده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. قد يقع معه إنفاق، قد يقع معه إنفاق، لكن البركة ممحوقة، فلهذه العلة يترك الإنسان كثرة الحلف ويبقى بيعه وشراؤه على التطاوع، يا أخي سعره كذا، أحببت أن تشتري اشتريت، تريد أن تذهب إلى غيري ذهبت. وهو كذلك، إن أحب أن يبيع باع، وإلا لا يحرج على غيره، لا سيما في أسواق أيمان كثيرة يشوبها الكذب واليمين، فشوبوه بالصدقة، باب الشفعة أو الشفعة. الشفعة من شفعة الشيء إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب. والربعة والربعة والربع بفتح الراء وإسكان الباء، والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. والربعة تأنيث الربع، وقيل واحدة، والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كثمرة وثمر. وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم. قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول. ثم أيضا ليس في كل عقار، ليست الشفعة في كل عقار. عندنا الآن في اليمن الأعلى الذي يعرفه أنهم يشفعون في كل عقار، وإنما في العقار الذي لم تتميز طرقه ولم تتميز حدوده، أرض بينك وبين أخوانك لم تقتسم بعد، لا تعرف طرقها ولا حدودها، فعند ذلك إذا بعت جاز له أن يشفع. أما إذا قد تميزت الحدود والطرق والمداخل والمخارج، فهنا الصحيح لا شفعة، إلا من باب حديث الجار أحق بصقبه، حديث أبي رافع في البخاري، الجار أحق بصقبه، من باب أنه أحق، لعله يريد أن يتوسع، يريد أن لا يرى أحد محارمه. وإلا الشفعة الممنوع المباحة في كل مال لم يقسم. قال أبو السيد المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. وفي رواية: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك شركة لم تقسم، بهذا القيد لم تقسم، ربعة أو ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. أما إذا آذنه ورضي بالبيع ثم بعد ذلك أراد أن يأخذها، ليس له ذلك، ليس له ذلك إلا إذا أقالوه من باب الإحسان إليه ومن باب التوسع عليه، فهذا أمر لا بأس به. قال: فهو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه، وكراهية بيعه قبل إعلامه كراهية تنزيه وليس بحرام، ويتأولون الحديث على هذا، ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال، الصحيح أنه يعلمه وإلا صحات شفعته. قال رحمه الله: باب غرز الخشب في جدار الجار. هذا في البيوت المتلاصقة، وفي شأن البيوت التي هي من الخيام. أما البيوت المصنوعة الآن لا سيما البيوت المسلحة، قد يشق على الإنسان زراعة الخشب في بيته، لكن كانوا يبنون البيوت كل بيت جنب الثاني، كما كان حالنا في دماج، يعني كل واحد يبني بيت جنب الثاني، يمكن أن يعتمد هذا الجدار بين الاثنين، فهنا لا حرج إن لم يقع منه ضرر. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. والصحيح أن هذا على الندب، هذا على الندب ليس على الوجوب، إلا إذا تضرر المسلم وليس هناك ضرر على صاحب البيت، وإلا فهو على الندب لا على الوجوب. قال: واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، هل هو على الندب لتمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب، وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون والثاني الإجابة به قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث. ومن قال بالندب قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل، فلهذا قال ما لي أراكم عنها معرضين. وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب للإجاب، ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا يدل على أنه على الندب، يعني هو أمر تطوع، والأصل في التطوعات الندب للوجوب. قال باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. وبسند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل ابن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل مبشر بالجنة وأبوه مبشر بالجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع راضين. قيل في معنى طوقه حمله، وقيل في معنى طوقه أنه جعله على عنقه كالطوق، والذي يظهر الأول. قال وفي رواية عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول لأبي سلمة يا أبا سلمة اترك الأرض، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكرت الحديث. وما أكثر الخلافات في الأراضي هذه الأيام سواء في المدن أو في القرى، فاتقوا الأرض. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكان قبرها، نسأل الله السلامة والعافية. خاصمته إلى مروان بن الحكم، خاصمت صحابي إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت فحدثنا بالحديث، قال لا أسألك بين بعدها. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثني جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة، يعني أرض تحت أرض يطوقه ويعذب بحمله. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا حربه بن شداد قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدث وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، نصيحة توجيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. قال رحمه الله باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. قدر الطريق حرم البئر حرم البيت، لكن حرم البيت إذا كنت تبني في منطقة ليست ملك لأحد أن تبني وصاحبك يبني فهنا يجعل حرم للبيت. أما أن يكون صاحبك قد اشترى أرضا عشرة في عشرة وأنت اشتريت أرض عشرة في عشرة تذهب تبني في أرضك كاملة ولم تترك لك مدخلا ولا مخرجا، ثم تريد من صاحبك يبقي لك متر مدخل ومخرج، هذا ليس لك، ليس لك. إن أحب أن يبقي وإلا تشتري ما تبقي. لكن الحكم هنا إن كان مثلا قبل البناء العادة عند الناس ابقي نصف متر وأنا أبقي نصف متر، أو ابقي مترا وأنا أبقي مترا، ما بالتعاون. وهكذا الآبار كانوا يحفرونها وتحتاج إلى حريم بحيث يتمكنوا من وضع الحمار من وضع الناقة ثم رفع الدلو ورفع الماء. قال رحمه الله حدثني السند المتصل حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحداء عن يوسف بن عبد الله عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. قال والذراع يذكر ويؤنث والتانيث أفصح، أما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملك طريقا مسبلا للمارين فقدرها إلى خبرته، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادة الحديث. وإن كان الطريق بين أرض القوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذلك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع، وهذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبع أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه، وإن قل لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين. لكن هذه الشوارع لا يجوز التعرض لها. قال أصحابنا: ومتى وجدنا جادة مستطرقة ومسلكا مشروعا نافذا حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال، ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا. قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره شارعا ومسبلا. هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث. وقال آخرون: هذا في الأفنية، إذا أراد أهلها البنيان فيجعل طريقهم عرضه سبع أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيها. قال القاضي: هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث. فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها وإخراج طريق منها كيف شاءوا فلهم ذلك، ولا اعتراض عليهم لأنها ملكهم، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وهنا حديث ما قرأناه يقول: قال السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له أي تقاضاه، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. لكن عليه أن يكون رفيقا، عليه أن يكون رحيما، عليه أن يكون محتسبا. فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء، أحسنكم ردا للديون التي عليه. وانتهينا من هذا الكتاب في هذا اليوم الموافق للخامس والعشرين من صفر لعام 44,400. والسبب أننا أخذنا هذا العدد من الأحاديث أننا من الجمعة إلى أن ننتهي من سنن أبي داود، سنستمر في سنن أبي داود إن شاء الله. والله المستعان.